بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم من سنن ابن ماجه قال في باب ما جاء في صيام الدهر. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابن سعيد حاء وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون وابو داود قالوا حدثنا شعبه عن كتاده عن مطرف بن عبد الله بن الشخيري عن ابيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام الابد فلا صام ولا افطر. وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن ابي العباس المكي عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الابد. وبه قال باب ما جاء في صيام ثلاثه ايام من كل شهر. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون أنبانا شعبة عن أنس بن سيرين عن عبد الملك بن المنهال عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بصيام البيض ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة ويقول هو كصوم الدهر أو كهيئة صوم الدهر. وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبانا حبان بن هلال قال حدثنا همام عن أنس بن سيرين حدثني عبد الملك بن قتادة بن ملحان القيسي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال ابن ماجه أخطأ شعبة وأصاب همام. وبلي قال حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن أبي عثمان عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام ثلاثة أيام من كل شهر فذلك صوم الدهر. فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك في كتابه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها فاليوم بعشرة أيام. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ابن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة عن يزيد الرشكي عن معاذة العدوية عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. قلت من أيه قالت لم يكن يبالي من أي كان. باب ما جاء في صيام النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة قال سألت عائشة عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر ولم أره صام من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان. كان يصوم شعبان إلا قليلا. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما صام شهرا متتابعا إلا رمضان منذ قدم المدينة.
اللهم صل
على صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلمات كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالشهادتين والصلاة والصيام والزكاة وشرائع الإسلام وبيانها على لسان عبده المصطفى محمد رفيع المقام صلى الله وسلم وبارك وكرم أفضل الصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه الكرام وعلى من والاهم في الله وعلى منهجهم استقام وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل المراتب العلى والدرجات العظام وعلى آلهم وصحبهم وأتباعهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر الإمام ابن ماجه عليه رحمة الله تعالى في سننه بعد أن ذكر الأبواب المتعلقة بصوم رمضان وما تعلق به عموم الصوم في أيام السنة في هذه الأبواب، وقال: باب ما جاء في صيام الدهر، ويطلق الدهر على الزمن كله ويطلق على السنة، ويقال الدهر أو دهرا يعني سنة كاملة. ومنه ما جاء في سنة صوم الست من شوال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر أي السنة كلها. ويتكلم عما جاء في صيام الدهر، وصيام الدهر على الاستمرار. أشار إلى فضله إلى حديث مثل حديث صوم الست، ومثل حديث كصيام الدهر الذي يأتي معنا في صيام ثلاثة أيام كل شهر، معنى أن لصيام الدهر فضل، وهذا يحصل ثواب هذا الفضل كله أو يحصل هذا الفضل كله. فإذا حمل هذا الحديثين الذي ذكرهما ابن ماجه عن صيام الدهر على من كان يصوم الدهر إما لا يخرج منه ما حرم صومه من مثل أيام العيدين والتشريق، وإما من كان يتضرر به ولا يبالي بذلك أو يصومه على سبيل الفخر أو ما إلى ذلك. فإذا سلم من كل ذلك فإن الأحاديث الأخرى الصحيحة تدل على فضل صيام الدهر. ثم إن جماعة من الصحابة سردوا الصيام خصوصا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فكانوا يصومون إلا أيام العيدين، معلوم أيام العيدين وأيام التشريق والأيام المنهي عنها قدما يصومون وهم يصومون، فمنهم فبذلك تبين أن المقصود بهذا النهي أو بهذا الدعاء لمن صام الدهر إما من لم يحترز عن الصيام الأيام المحرمة، أو من كان يشق عليه مشقة شديدة، أو من كان يفعل ذلك مفاخرة والرياء، فبهذا نهى عنه. على أن الأفضل منه أيضا بالاتفاق صوم يوم وفطر يوم، وهو صوم داود كما سيأتي أيضا في أبواب الكتاب. يقول عن مطرب بن عبد الله بن الشخير العامري عن أبيه عبد الله بن الشخير بن عوف العامري، هذا الصحابي من مسلمة الفتح، يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام الأبداء الدهر كله فلا صام ولا أفطر. إما أن يكون المعنى ليس له ثواب الصيام على التمام فكأنه لا صام لقلة أجره، ولا أفطر لتحمل مشقة الجوع والعطش، أو أنه دعاء عليه لا صام ولا أفطر، أو معنى لا يبقى له حظ من الصوم لكونه يصير له عادة وإلف فيذهب عنه مشقة الصوم، فلهذا كان فطر يوم وصوم يوم أفضل من سرد الصوم، أفضل الصيام صيام داود يقول عليه الصلاة والسلام. وذكر الحديث الثاني وهو إذن في الصحيحين وغيرهما، يقول: لا صام من صام الأبد. يرويه عن حبيب بن أبي ثابت، أبي ثابت هذا قيس أو أسدي من أحد الفقهاء، وعن أبي العباس المكي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد، أي الدهر، وهذا يقتضي وعيد شديد. ولهذا ذهب ابن العربي من المالكية إلى الكراهة، إلى كراهة صوم الأبد أو صوم الدهر. وعلمت ما أشرنا إليه من إنزالهم إياه هذه المنازل وتأويلهم، لأن الأحاديث الأخرى دلت على فضيلة صيام الدهر، وحتى قال: من عمل كذا كأنما صام الدهر، لو لم يكن لصيام الدهر فضيلة فإيش معنى الترغيب في هذا العمل الذي دل عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. علمنا أيضا أنه إذا حافظ المؤمن على صيام رمضان ومثل الست من شوال وصيام 3 أيام من كل شهر واعتنى بمثل يوم عرفة ويوم عاشوراء فهو أهل أن يدعى من باب الريان، باب الريان الذي يدعى منه الصائمون، باب الريان، ولا يدخل منه غيرهم، أي يكثرون الصيام. فأقول له مثل هذا إذا قد صام 3 أيام في كل شهر، صام 6، صام يوم عرفة يوم عاشوراء، يدعى من هذا الباب. يقول باب ما جاء في صيام 3 أيام من كل شهر، وهذا ورد في عدد من الأحاديث. صوم حسن سمى صلى الله عليه وسلم، صيام 3 أيام من كل شهر يذهبنا وحر الصدر، غشه وغله. يقول عن المنهال، هذا اسمه قتادة بن عبد الملك بن المنهال، عن أبيه قتادة بن ملحان صحابي، يقول صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بصيام البيض، والأيام البيض سميت كذلك تبعا لليليها، لأن لياليها البيض، أما الأيام نفس الأيام، الشمس تشرق كل يوم في 13 واللي قبله واللي بعده كل يوم في 16 تشرق الشمس، لكن في الليل القمر تكون في طول الليل في الليالي، الليالي 13 و14 و15، فألحقت الأيام بالليالي، أي أيام الليالي البيض، فسميت الأيام البيض، أيام الليالي البيض، الليالي هي البيض والأيام تبعها. أنه كان يأمر بصيام البيض 13 و14 و15. قال كصوم، وكان يقول صلى الله عليه وسلم كصوم الدهر، كأنه صام السنة كلها والعام كله، أو يقول كهيئة صوم الدهر، كصفة صيام أيام الدهر كله، يعني في الأجر. جاء في رواية الإمام أحمد والترمذي والنسائي عن أبي ذر أن النبي قال له يا أبا ذر إذا صمت من الشهر فصم 13 و14 و15. كذلك في صحيح الإمام مسلم عن أبي قتادة يقول 3 من كل شهر ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله، يعني صاحبك أنه صام السنة كلها من أولها إلى آخرها في الأجر عند الله. أيضا في رواية النسائي يعني سيدنا جرير بن عبد الله يقول صلى الله عليه وسلم صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر، أيام البيض صبيحة 13 و14 و15. وجاء أيضا عن أبي هريرة قال جاء أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم بأرنب قد شواها فوضعها بين يديه فأمسك فلم يأكل، وأمر القوم أن يأكلوا وأمسك الأعرابي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تأكل؟ قال إني أصوم 3 أيام من كل شهر، أنا يعني اليوم صائم، هذا ما أكلت معه. قال إن كنت صائما فصوم الغد. يعني شاركهم اليوم في طعامهم الذي أنت شويته وقربته وقدمته إليهم. إن كنت صائما فصوم الغد. وما امتناعه صلى الله عليه وسلم فكأنه لما عافت نفسه أكل الأرنب ما أكله، كما عاف الضب ولم يأكله، ولكن أمرهم أن يأكلوا لإشارة لأنه حلال. وذكر أن أنس بن سيرين الأنصاري، وهو ماك محمد بن سيرين تابع هذا، أنس بن سيرين أنصاري صحابي هذا، لا مات سنة كم؟ سنة 18 وسنة 20 أنس بن سيرين. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن ماجه أخطأ شعبته وأصاب همام، ليس من اسم منهال في الصحابة، لا هو ابن قتادة هنا قال ابن المنهال. طيب ثم ذكر لنا عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه: من صام 3 أيام من كل شهرين فذلك صوم الدهر. وهذا يصدق على أي 3 كانت، لكن البيض أفضلها، ولكن إذا صام 3 أيام كل شهر حصل هذا الثواب كأنه صام الدهر، إلا أن أيام البيض أفضلها، أو يوم 2 وخميس و2 إلى غير ذلك. هذا بالنسبة للتخير. أما بالنسبة لفعله صلى الله عليه وسلم فإنه كان على حسب ما تواتيه الفرصة في انشغالاته بأمر مهمة الرسالة وتبليغ الجنباء، فمتى حصل الفرصة، إلا أنه لا يخلي شهرا من صوم 3، وقد يكون البيض، وقد يكون 2 وخميس و جمعة، وقد يكون 5 و2 وخميس، وقد يكون غير ذلك، على حسب ما يتيسر له صلى الله عليه وسلم وما يكون الأفضل في حقه. يقول: فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك أنه كصيام السنة، من جاء بالحسنة عن الواحدة فله 10 أمثالها، ف3 أيام 30 يوم، هو الشهر كله، فكأنه صام الشهر كله، ف3 أيام من كل شهر صام الدهر كله. فيعدل اليوم الواحد من تلك الأيام 13 أيام، بيعدل صيام 3 أيام من كل شهر صيام الشهر كله سواء. وأورد أيضا حديث عائشة قال كان صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر. قلت: من أيه؟ يعني أوله ولا وسطه ولا آخره؟ قالت: لم يكن يبالي من أيه كان، يعني يترقب الفرصة فيما يتيسر له في قيامه بالمهام الكثيرة، فمتى وجد الفرصة، قد تكون أيام البيض، وقد يكون غيرها، قد يكون 2 وخميس و2، وقد يكون 5 و2 وخميس، وقد يكون غير ذلك من الأيام، لكنه ما يخلي شهر عن الصوم صلى الله عليه وسلم. يصوم قال بحسب ما يقتضيه رايه الشريف. قال: ولعل لم يواظب على 3 معينة لئلا يظن تعيينها. وجعل الله صيام 3 من الشهر بمنزلة صيام الدهر، أي 3 كان. اللهم صل عليه وعلى آله. حتى أثير عنه أنه في بعض الأشهر لما اشتغل ببعض الغزوات وبعض الجهاد صام من الشهر الثاني زيادة على 3 لأجل منه، وبعضهم حمل كثرة صومه في شعبان على أنه من أجل الأشهر التي ما تمكن من الصوم فيها فيصوم في شعبان، لكن يترجح ما أشار إليه من الحكمة بقوله أنه شهر تعرض فيه الأعمال على الله، وأنه شهر يغفل الناس عنه. وذكر أنه كان يصوم حتى يقولون لا يفطر، ويفطر حتى يقولون لا يصوم. إن شئت أن ترى صائم، شئت أن ترى مفطر، شئت أن ترى قائم، شئت أن ترى نائم، فجمع ذلك كله صلى الله عليه وسلم لأنه القدوة للأمة كلها، قويهم وضعيفهم وصغيرهم وكبيرهم وخاصهم وعامهم كلهم يجدون ملجأ في الرجوع إليه صلى الله عليه وسلم. يقول: ولم أره قط أكثر، وما أره صام من شهر قط أكثر من صيام من شعبان. كان يصوم شعبان كله، يعني يكاد كله استدركات، وكان يصوم شعبان إلا قليلا. وهذا يقول: ما استكمل صيام شهر إلا شهر رمضان صلى الله عليه وسلم. كان يصوم حتى نقول لا يفطر، نفطر حتى يقول لا يصوم، وما صام شهرا متتابعا إلا رمضان منذ قدم المدينة صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. وفرض في السنة الثانية من قدوم المدينة جاء صوم رمضان وفرضه، والله أعلم.
سالم من حفيظ: نفعنا الله به وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين ورضي الله عنكم. ومما ينبغي في رمضان أيضا الإكثار من تلاوة القرآن ومدارسته، واجتناب مجالس اللهو والغفلة، والتحرز عن الألعاب المحرمة واغتنام ساعاته، فرب مؤمل لقاء مثله ما قدر له ولا اتفق. وليكثر الإنسان أيضا من الاعتكاف في المسجد. وتغانموا أوقاتكم، إن الفتى في الناس أحرصهم على أوقاته. وقال الآخر: أليس من الخسران أن لياليا تمر بلا نفع وتحسب من عمري. هذا ما أمكنني ذكره في هذه الساعة المباركة، وأسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه بفضله وكرمه، آمين. وقبل أن أختم كلمتي، أحب أن أتلو عليكم أبياتا كمحاورة بين الشاعر ونفسه جالت على البال، وعسى أن تنال من حضراتكم الاستحسان والقبول، فهل تحبون أن أتلوها؟ الشاعر يحث نفسه محرضا لها بمناسبة قدوم رمضان، محاورة بين الشاعر ونفسه.
وكان ابن 29 سنة له، المحاضرة اللي قبلها كانوا ابن 28، هذا هو ابن 29 سنة. أيوه.
محاورة بين الشاعر ونفسه: يا نفس لبي للنداء وأجيبي، واستقبلي رمضان بالترحيب، واستبشري فلقد أتى الشهر الذي من صامه يجزى بغفر الحوب، واستيقني إن صمت هذا الصوم عما لا يليق بحوزة المطلوب، ورعي حقوق الله فيه وبادري بإقامة المفروض والمندوب، وتنزهي يا نفس عن درن الذنوب جميعها ومن المعاصي توبي، وتضرعي لله واخشي واتقي وابكي بكاء الخائف المرعوب، هذا وإن التوب هذا وقته فاستسلمي لله ثم أنيبي، وتمسكي بالعروة الوثقى من الآداب واجتنبي لكل معيبي. النفس تجيبه باحتجاج: يا أيها الملقي الكلام على عواهنه، أخالك فيه غير مصيبي، مهلا ترفق بي وداري، وخلي عنا وعظك الممزوج بالتأنيب، ما هكذا وعظ الودود، ولا كذا كيفية التحذير والترغيب، أتراه يحسن أو يليق بمثل حالي أن تعرض في الملا بعيوبي، ماذا عملت وأي ذنب جئته حتى غدوت تقول توبي توبي. الشاعر رادا عليها: يا نفس إن العجب ذا وشهودك التشمير في التقصير أعظم حوبي، هل قمت حقا بالذي أمر الإله به من المسنون والمكتوب، وهل انزجرت عن المناهي والتعطي بمقتضى الترغيب والترهيب، أفتنكرين الداء وهو يدب بين اللحم والأعصاب أي دبيب، أفتجحدين النقص وهو مشاهد، وحسرتي من ذلك التكذيب، كيف روقي إذن وأنت مصرة ومديمة ما يقتضي تعذيبي، يا خيبة المسعى وخيبة من رجا، إن كان هذا الإدعاء نصيبي. النفس تتلطف: يا أيها اللاحي فديتك، ليس هذا العتب من أمثالكم بغريبي، أنا لست أنكر بعض ما قد قلته، كل امرئ متلبس بعيوبي، لو جئتني وخلوت بي ودعوتني سرا وقلت تأدبي وأنيبي، وطرقت دار النصح من أبوابها، لوجدتني للقول خير مجيبي، لكن ذلك لم يكن، بل قمت بين الناس تعتب مظهرا تهذيبي، أفلم تكن تدري بأن النصح بين الخلق أمر ليس بالمحبوب. الشاعر: أتراقبين الناس خشية أن يظنوا فيك أمرا ليس بالمكذوب، ماذا يضرك ظنهم إن كنت من أهل الهدى والصدق والتدريب، وإن اتصفت بضد ذاك فهل يفيدك مدحهم وعليك جل ذنوبي، تبا لمن لا يستحي من ربه الوالي ويستخفي من المربوب، رحماك يا ربي فإن نفوسنا أمارة بالسوء والتخريب، لا تنتهي عن غيها بل تدعي سفها كمال العقل والتجريب، وهي التي ضعفت وهانت واستهانت بالأوامر والخطى والحوب، ما همها إلا بتحسين الظواهر واقتنى المأكول والمشروب، غفرا لها اللهم غفرا، إنها اعترفت بما اكتسبت من التثريب، فاقبل ووفق للصلاح وللتقى، وارحم وفرج كربة المكروب. تم في رمضان سنة 61 و300 ألف هجرية،
رحمه الله. وهكذا محاورة مع النفس، وهكذا يحتاج كل سائر إلى الله تبارك وتعالى أن يأخذ بنفسه ويسير بها، فهي تلقي عليه أمثال هذا، وهذه خلاصة مما يستتر من عيوب النفس أو يكون قوتها وسلاحها في التغرير والخداع لصاحبها. فكشف الأمر لما أنبها وعاتبها قالت لماذا تصلح هكذا وأنا إيش صلحت وإيش عملت؟ قال هذا شهودك التشمير في التقصير قد أكبر العيوب، وما تنزجرتي وما تقمتي بالأمر كما ينبغي، وكيف تنكرين ده واضح وكيف تجحدين؟ قالت لما جبتني ما جيت ولي وحدي قعد تفضحني بين الناس وتتكلم قدام الخلق علي لو كان كلمت وحدي. قال إيش الاهتمام هذا بالخلق ونسيان الخالق؟ قل ليه وإيش يفيدونك هؤلاء الناس؟ ورجع والخاتمة روح ماك ربك خلاص. قعد هو النفس على باب الله قال ذا أنا وذا نفسي وبغينا الصلاح من عندك، صلح وقوم وانتهت المسألة. يا رب غفرا لهم اللهم غفرا، إنها اعترفت بما اكتسبت من التثريب، فاقبل ووفق للصلاح وللتقاء وارحم وفرج كربة المكروبي. وأما من خاف مقام ربه ونهى نفسه عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اللهم آتي نفوسنا تقواها أنت خير من زكاها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. قال الإمام العامل في كتاب بهجة المحافل رضي الله تعالى عنه: وروينا في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، جلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعرف فيه الحزن. قالت: وأنا أنظر من سائر الباب شق الباب فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، إن نساء جعفر، وذكر بكاءهن، فأمره أن يذهب فينهاهن، فذهب ثم أتاه وذكر أنهن لم يطعن، فأمره الثانية أن ينهاهن فذهب، ثم أتاه فقال: والله لقد غلبننا يا رسول الله. قال: فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذهب فاحثوا في أفواهن من التراب. قالت عائشة: فقلت: أرغم الله أنفك، والله ما تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. هذا لفظ مسلم. ولما دنوا من المدينة راجعين تلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن جعفر بن جنيديه والمسلمون معه، فعيرهم الناس بالفرار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله تعالى. صلى الله عليه وسلم يقول تقدم معنا أنه لما جاءه الخبر في نفس اليوم عليه الصلاة والسلام يوم قتلهم، دخل في بيت سيدنا جعفر وقال لأسماء بنت عميز زوجته، قال لها: هاتي أولاد جعفر. فاستدعتهم به، قالت: أما جاءوا إليه شممهم وذرفت عينه. من أقول: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، ما يبكيك بلاك عن جعفر وأصحابه شيء؟ قال: أصيب هذا اليوم. فقمت أصيح واجتمع لي النساء، وخرج النبي يقول: لا تقبلوا عن الجعفر من أن تصنعوا لهم طعاما، فإنهم قد شغلوا بأمر صاحبهم. ثم جاء واحد من الناس ما يتقن القيام بالمهام والأمور، يقول: شوف النسوان جعفر ناكب كين. قال: اذهب فنهن. رجع ثاني مرة قال: أنا نهيتين ما طعني يا رسول الله. قال: اذهب فنهن. روح. رجع ثالث مرة يقول: أنا ما نهيتين ما نقدن ما طعنهم. لا هو قام بالأمر سواء ولا أدى واجبه ولا ترك النبي من العناء. يرجع قال: فحثوا في أفواهن التراب. صاحت عليه عائشة: سيدة عائشة قالت له أرغم الله أنفك، والله ما تفعل ما أمرك رسول الله وما تركت صلى الله عليه وسلم من العناء. هاي تروح تجيب يا اترين المسألة سوا وقمها، يا اسكت ساكت روح بعتها، خلي النبي صلى الله عليه وسلم في حاله وقاعد ما عمديت المهمة على الوجه، وتجي تأذي النبي كل ساعة ترجع لعنده تقول ما فعل ما استطعت ما قمن ما نين. وبعدين قال ولا أنت ما تفعل الذي يقولك ولا تركت النبي من العناء. ورجعوا بعد ذلك من الغزوة وقد فر القوم كيف 100,000 و150 وقيل 200,000 يقابلون 3,000 فيقتل أعداد كثيرة من 200,000 ويقتل من 3,000 ثمانية ويفر 200,000 ويرجعوا الثمانية معهم غنائم، ما يرجعوا 3,000 بغنائم إلى المدينة. شيء غريب كيف وقع هذا وكيف تم آية من الآيات. فروا هذولاك وانتظر خالد أنهم فارين ما هم مكارين، عرف أنهم فزعوا وشروا، مشى بمن معهم من الصحابة رجعوا إلى المدينة. والأخبار لما تنقلت وصلت المدينة قالوا ليش يرجعون يتبعونهم ويروحون وراهم، وما أراد سيدنا خالد يغرر بالجيش واكتفى بهذا فقالوا ألا هذول فرارين فرون من الموت يتبعون القوم ولا يرجعون. فلما خرجوا يتلقونهم وخرج النبي صلى الله عليه وسلم معهم يتلقوا الوفدين يقول يا فرار صاحوا عليهم الناس يا فرار فررتم من القتل في سبيل الله. فسكتهم نسعهم قال لا ليسوا بفرار ولكنهم كرار إن شاء الله. قال لهم بيجاهدون وبيقاتلون وليسوا بفرار، يعني يتصرفوا تصرف صحيح ومحمود في موقف وكفاهم الله شر هؤلاء المقاتلين من الكفار ولكنهم الكرار إن شاء الله.
ورثاهم حسان وكعب بن مالك بميراث، منها قول حسان بن ثابت في جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ولقد بكيت وعز مهلك جعفر حب النبي على البرية كلها، ولقد جزعت وقلت حين نعيت لي من للجلاد لدى العقاب وظلها بالبيض حين تسل من أغمادها ضربا وإنها للرماح وعلها بعد ابن فاطمة المبارك جعفر خير البرية كلها وأجلها رزءا وأكرمها جميعا محتدا وأعزها متظلما وأذلها للحق حين ينوب غير تنحل كذبا وأبداها يدا وأجلها فحشا وأكثرها إذا ما اجتدى فضلا وأنداها ندا وأبلها بالعرف غير محمد لا مثله حي من أحياء البرية كلها.
اللهم صل عليه. بيتقرب بالنبي صلى الله عليه وسلم وبيشر قلبه وخص جعفر في الذكر المرتاح أكثر من بقية الشهداء لما يرى من مكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومما ذكر في هذه السنة قبل الفتح غزوة سيف البحر، وكان من خبرها ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 300 راكب أميرنا أبو عبيدة بن الجراح نرصد عير قريش فأقمنا بالساحل نصف شهر فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط فسمي ذلك الجيش جيش الخبط فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر فأكلنا منها نصف شهر ودهنا من ودكه حتى ثابت إلينا أجسامنا فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاع فنصب وأخذ رجلا وبعيرا فمر تحته وكان رجل في القوم نحر ثلاث جزائر ثم نحر ثلاث ثم إن أبا عبيدة نهو رواه البخاري. والرجل قيس بن سعد بن عبادة ففي صحيح البخاري من رواية أخرى أن قيس بن سعد قال لأبيه كنت في الجيش فجاعوا قال انحر قال نهيت. وفي
رضي الله عنه هذه غزوة سيف البحر يسمونها ومشى مشوا له سموا الجيش جيش الخباط. جيش الخباط يضربون الشجر يخبطونه ينزل الورق يأكلون، مش معهم أكل يأكلون ورق الشجر، سموهم جيش الخبط. هم اللي خرجوا من عند النبي ما عنده شيء يزودهم إياه لما توجهوا، وأميرهم أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة، منهم 300 جراب تمر، معه جراب من تمر صلى الله عليه وسلم أعطاهم إياه، شلوا الجراب بالتمر، كان يقسم عليهم سيدنا أبو عبيدة ثلاث تمرات كل يوم، يعطي الواحد ثلاث تمرات، نقص التمر ما يش أكل ثاني، تمرة تمرة يعطي الواحد تمرة. لما ذكروها قالوا له ما تكون لكم التمرة، قال نمسها نمسها نمسها، وجدناها حين فقدناها، لما ما عاد حصلنا حتى تمرة تأثرنا فقدنا التمرة. جاءوا صاروا يخبطون الشجر ويأكلون الورق هذه الشجر، وبعدين أرسل الله إليهم هذه العنبرة دي من حوت كبير المقور العين حقه، دخلوا فيه 12 رجل وسط العين حقه، شاف أصغر ضلع من أضلاعه حمله حطه في على الأرض، جاب أطول جمل وأطول رجل يركب فوقه عدى تحته ما وصل لي إلى طرف الضلع حقه الضلع. وبعدين قالوا سمنا هم أن أجسادهم صحيحة ونقية وقليل ما شيء أكل، لما جاء قليل الأكل هو ظهر الأثر فيها ثابت إلينا أجسامنا عليهم الرضوان، وكيف كان يرسلهم صلى الله عليه وسلم بهذا الحال، وإيش إيمانهم هذا وإيش يقينهم وإيش صدقهم، وعليهم قام الإسلام كله بعدين وانتشر الخير كله عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وهذا من بيت كرم سيدنا سعد بن عبادة، كان مشهور بقوة الكرم، ولده قيس معهم في ال فبعد الأيام يمشي في الجيش جايع، قام نحر واحدة من الإبل وأطعمه، ثم الثاني نحر ثانية، وهو ثالث نحر ثالثة، بعدين قال له سيدنا أبو عبيدة بتكمل الظهر علينا والناس بحتاجون للركوب، خلوا لا تنحر شيء. نهى لما رجع إلى عند أبوه يقول له أصابنا الجوع ولا مش، قال فانحر ليش ما تقوم تنحر لنا تذبح له بيت كرم. قال لي حرت، قال ثم جاء قال فانحر، قال نحرت، قال يوم ثالث جاء قال فانحر، قال نحرت، قال يوم الرابع رجعوا قال فانحر، قال نهيت الأمير ما عاد خلانا نحر، قال يلومه أبوه عليه، قال ما دام الناس تعبانين نحر، قال أنا خلاص وقفنا الأمير ما عاد قدرت على ذلك، فاعتذر بهذا، وإلا ما كان أبوه يقول ليش تخلي الناس يجوعون، انحر وخذ دين للجمال اللي تريده، من شان خارج الناس من الجوع بعدين بنقضي عليهم، يغلي السخاء والكرم فيهم والإفذار، وهذا اللي من القوم اللي قال الله عنهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم، أثنى عليهم ربي في كتابه وهم أهل ذلك، واختارهم لنصرة نبيه صلى الله عليه وسلم ويتكلم على الفتح فتح مكة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم المتصل الإمام أبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي رضي الله تعالى عنه وعنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين، إلى أن قال: الرابعة في بطلان الصوم بالتقطير في الأذن بحيث يصل إلى الباطن فيه وجهان، أحدهما وبه قال الشيخ أبو محمد أنه يبطل كالصعود، والثاني لا، لأنه لا منفذ من الأذن للدماغ، وما يصل من المشام فأشبه الاكتحال. ويروى هذا الوجه عن الشيخ أبي علي والفوراني والقاضي حسين، وهو الذي أورده صاحب الكتاب، لكن الأول أظهر عند أكثر الأصحاب.
هذا مذهب الإمام الغزالي وجماعة من أصحاب الشافعي، أنه ما يضر ما دخل من الأذن، وعدوا أنه ما لا منفذ إلى الدماغ، وإنما ما يصل من المشام فمسام فأشبه الكحل، والكحل باتفاق أنه ما يفطر. ولكن حتى كثير من فقهاء المذاهب الثلاثة وافقوا القول الثاني هذا بالقول بالفطر.
ولهم أن يقولوا هب أن الأذن لا منفذ منها إلى داخل الدماغ لكنه نافذ إلى داخل حجف الرأس لا محالة.
جحف الرأس
إلى داخل جحف الرأس لا محالة، والوصول إليه كاف في البطلان. وبنى الإمام هذا الخلاف على الوجهين السابقين فيما يعتبر في الباطن الذي يصل إليه الشيء، فإن داخل الأذن جوف لكن ليس فيه قوة الإحالة.
وإن عبارة المنهاج ذكر في هل يشترط أن يكون في الجوف قوة حيل الغذاء والدواء، ذكر أنه مقابل لصحة.
وعلى الوجهين تتفرع الصورة الخامسة، وهي ما إذا أقطر في إحليله شيئا ولم يصل إلى المثانة ففي وجه يبطل صومه، وهو الأظهر كما لو وصل إلى حلقه ولم يصل إلى المعدة، وفي وجه لا يبطل كما لو وضع في فمه شيئا. وبهذا قال أبو حنيفة وهو اختيار القفال رحمه الله، وتوسط بعض متأخري الأصحاب فقال إن وصل إلى ما وراء الحشفة أفطر، وإلا لم يفطر تشبيها بالفم والحلق. السادسة، لا يفسد الصوم بالفصد والحجامة ولكن يكره خيفة الضعف، وقال أحمد يفسد بالحجامة، وبه قال ابن المنذر وابن خزيمة من أصحابنا. دليلنا ما روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو صائم محرم في حجة الوداع، وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاث لا يفطرن الصائم: الجي والحجامة والاحتلام. وأما لفظ الكتاب فقوله وحد الداخلي وهو المستقيم، وفي كثير من النسخ وحد الدخول، وذلك يخرج إلى إلحاق وإضمار. وقوله فيه قوة محيلة يجوز إعلامه بالواو إشارة للوجه المكتفي بكون الباطن الواصل إليه جوفا، حتى لو داوى جراحة على لحم الساق والفخذ فأوصل الدواء إلى داخل اللحم أو غرز فيه حديدة لا يبطل صومه لأنه ليس بجوف. وكذا لو انتهى إلى طرف السكين إلى مكان المخ فإنه لا يعد عضوا مجوفا. وقوله والمثانة معلم بالحاء والواو، وقوله والحقنة والصعوط بالميم والألف، وقوله والتقطير في الأذن بالواو، وقوله والحجامة بالألف والواو، وقد بينا وجه ذلك كله والله تعالى أعلم.
بالألف من شأن إخراج قول الإمام أحمد أن الحجامة تفطر، والواو وجه عند الشافعية. قال النووي
الصوم للمساق عن الجماع
أيوة.
وعن وصول العين إلى ما يسمى جوفا.
أيوة.
وقيل يشترط مع هذا أن يكون فيه قوة تحيل الغذاء أو الدواء.
بس وقيل بس
قال الوجهين باطن الدماغ والأمعاء والمثانة مفطر بالاستعاط أو الأكل أو الحقنة.
وشرح من الشراح هذا على قول وقيل اقرأ.
قال ولا بتشرب الدماغ الدهني بالمسام ويفطر إذا وجيء بطنه بالسكين، وإن كان بعض السكين خارجا. من القيود المذكورة في الضابط كون الواصل واصلا من منفذ مفتوح، والقصد به الاحتراز عما إذا طلى رأسه أو بطنه بالدهن فوصل إلى جوفه بتشرب المسام، فإن ذلك لا يبطل الصوم لأنه لم يصل من منفذ مفتوح، كما لا يبطله الاغتسال والانغماس في الماء وإن وجد له أثر في باطنه. ولو وجأ نفسه فوصل السكين إلى جوفه أو وجأه غيره بإذنه أفطر، سواء كان بعض السكين خارجا أو لم يكن. وكذا لو ابتلع طرف خيط وطرفه الآخر بارز يفطر بوصول الطرف الواصل، ولا يعتبر الانفصال من الظاهر إلى الباطن بالكلية. وخالف أبو حنيفة في المسألتين ونظائرهما.
قال فقهاء الحنفية عدم الإفطار لفقدان معنى الإفطار.
ورأيت الحناطي حكى وجهين في من أدخل طرف خيط في دبره أو جوفه وبعضه خارج هل يفطر، فيجوز أن يعلم لهذا قوله وإن كان بعض السكين خارجا مع الحاء بالواو. أيضا فرع، لو ابتلع طرف خيط بالليل وطرفه الآخر خارج وأصبح كذلك فإن تركه لم تصح صلاته.
هذا يقولون كما كان يصلحون عندنا لدى المغاضيف على قولهم قالوا في خيط ولج طرف الخيط إلى بطنه والطرف الثاني في فمه وأصبح طلع الفجر عليه وكذا. الآن في مشكلة من جهة الصلاة، إذا صلى فإنه متصل في الظاهر بنجس بيخرجه يكون جاي
بطل الصوم
يبطل الصوم. إذا نزعه استقى تعمد الجاي بطل صومه. كيف يظل طول اليوم هو الخيط ده ولا؟ وقالوا الحل يخلي واحد يجيب واحد من دون ده على غفلة منه ويجر عليه إذا خرجوا خلاص من دون اختيار منه من دون مواطنة معه.
قال فإن تركه لم تصح صلاته، وإن نزعه أو ابتلعه لم يصح صومه، فينبغي أن يبادر رفقته بنزعه وهو غافل. فإن لم يتفق فالمحافظة على الصلاة بنزعه أو ابتلاعه أولى، لأن الصوم يترك بالعذر ويقضى بخلاف الصلاة.
ما حد حوله فقيه ولا أصحابه ما يعرفون الفقه ولا أحد منهم، وقال دحين كيف صلي طول يوم؟ قول تقديم الصلاة أولى، انزعه وقض يوم بدل ذا اليوم وخلي صلاتك صحيح.
وذكر في التتمة وجها آخر، وهو أن الأولى أن يترك كذلك ويصلي على حسب حاله، لأن لأنه شارع في الصوم فلا ينبغي أن يفسده.
لكن المعتمد تقديم الصلاة.
الله بن حسين الطهر كتاب مجموع الآن قال: وقال رضي الله عنه: ما أحسن في هذا الزمان من الانقباض والصمت، فإذا جلست مع نفر منهم فقم وأظهر أن لك حاجة دعتك إلى القيام، وحاجتك حاجة صحيحة، وهي الإعراض عنهم للسلامة مما يقعون فيه. وقال رضي الله عنه: الحزم ترك مجالسة أهل الزمان والحذر منهم وحدك، إن مجالسة المغني أحسن وأسلم من مجالستهم، فإذا جلستهم وتكلمت معهم فأقلل، ولا تتكلم إلا فيما لابد منه حق التنفس أو الاستذكار، ولا تتعب نفسك معهم فإن وعيتهم مخرجة. وقال رضي الله عنه: كلام أهل الزمان كجشاش خم من الدار يملئ به طبقا ليرمى به لا ترى فيه ما ينتفع به، وقد كان الأولون لابد في كلامهم من فائدة، ثم هم لم ينظروا في الكلام بل ينظرون في السير ويتأملون فيها وتظهر لهم فيها الكرامات، وأما هؤلاء فمجالستهم فتنة وإثم وغيبة وفضول وتضيع للوقت، فاعتزالهم أحسن. هذا الزمان هو الذي قال الله فيه: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فعلى الإنسان فيه بخاصة نفسه يمنعها من كبر وحسد وغل وحقد، ولا عليه في ذلك من غيره. وقال رضي الله عنه: كنا سابقا نسأل عن العالم العامل بعلمه، فإن لم يكن عاملا لم نعبأ به، وأما الآن فنحن نسأل عن العالم وإن لم يعمل، لما رأينا من غلبة الجهل والغفلة عن التعلم وعدم الهمة في طلب العلم والرضا بالجهل والعمل بمقتضاه، فإن عمل به فهو الغاية، وإن لم يعمل فيعلم الناس ويهديهم إلى الصواب فينتفع به غيره، وإن لم ينتفع هو به في نفسه.
نقول محتاجين لمن يحقق المسائل يعلم الناس، ولو كان ما هو عامل قل خلوا يأخذ له الضبر في جهنم، ولكن كان ينقذ كثير من الخلق، وهو بيخلق بحسب الله تبارك وتعالى. الله يرزقنا العلم والعمل به.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتابكم وزن السكينة والسكون، شرح قصيدة لا يكثر همك ما قدر يكون، إلى أن قلتم: فهل تتعلم لزوم الباب أو لا؟ فإن الحياة ستنقضي بك ولن تندم على شيء فيها مثل ندمك على عدم لزوم باب الإله تعالى في علاه، فأحسن لزوم الباب وسيفتح البواب. وكل ما يقلقكم مما يخص الفرد منكم أو الأسرة أو الجماعة أو العالم، فأما ما كان منها متعلقا بخشيتكم من سوء وصف أو فعل لا يرضاه الله تعالى، فقلقكم من ذلك وخوفكم منه وحزنكم عليه هو عين العلاج له، وهو سبيل التدارك والتلافي. وقد جرت سنة الله أن يعين من أراد رضاه وصدق في طلب قربه، فيكشف عنهم الغمم والظلم. فكونوا جميعا على صدق التوبة وحسن الأوبة والطلب والرغبة واللجاء والفرار إليه تكفون شرها. وأما ما عدا ذلك من جميع المشاكل والنوازل فإنه لا يدوم منها شيء، ولكم في الاحتساب والصبر من الثواب ما لا يدخل تحت حساب، ولكم أيضا مراتب الاقتراب، وسيصادف كل منكم غالبا في الحياة الدنيا قبل الوفاة فرجا منها ورفعا لها، ثم يلاقي نتيجة حسنة بعد موته إذا ما قابلها بما يرضي الله تبارك وتعالى. رزقنا الله وإياكم حسن الوقوف على بابه واللياذ بأعتابه واتباع نبيه بالتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه. آمين.
آمين آمين آمين.
من بدو وقعت من رجعت رمضان بسادات رفعت ما سيدنا خديجة قواش تروى سيدنا فطن زاوغ بسادة حسين ما إلى رسلنا محمد أهل سيدنا علي زين عبد من البغر إلى وصول المقابل، ثم إلى رسلنا الله أحمد عيسى وصول وفرين، ثم إلى رسلنا محمد علي مرام سيدنا علي بن الخالق سيدنا صاحب مرضان سيدنا صاحب أبو غمسة في المقدم محمد بن علي سيدنا علي في المقدم أخوانا سيدنا حي عبد الله بن علي أخوانا وأولاد، ثم إلى رسلنا محمد علي مودة بن شعب الرحمن محمد سكران سيدنا سكران شعب الله مقبال أخوانا سيدنا الشيخ محمد علي مولى عيد وأصول وفرين من سادات زنب الفرية تقدم محوى قاب الشاف جميع أولياء الله في غمر الله إنما دفنت سعد وحلم الحي وجاءهم الله إن الله يعلم من عائدين الفائدين المقبولين سبع أشهر وهم على محب ربنا والجلال والكرام. اجعلنا وإياكم صوام وقوام واعتقاء وطلقاء من النار ويحفظ والدينا ونادينا ويرفع من دب المسلمين من غلاء وقحة وشدة وحروب وكروب. اجعلنا وإياكم من المحبون عند رب العالمين ويحفظنا ويختم لنا ولكم الحسنى واجعلنا بعد طول العمر في خير لطوف وشفع بها وإلى حضرة النبي.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. استعين لنا صراط المستقيم وطلينا عن أنت عليهم غير المغضوب عليهم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على الحبيب المحبوب ثم نجنا